إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، عنوان خطبة اليوم قضية تحرير المرأة، وهي حلقة من سلسلة عنوانها مخططات الأعداء لإضعاف هذه الأمة. وقد تكلمت عن عدة من هذه الحلقات والمخططات، لأتكلم اليوم عن حلقة تآمرية على الأمة المسلمة فيما يسمى بقضية تحرير المرأة، وهو موضوع طويل ولا يمكن بخطة واحدة أن نبين الأمور فيها، ولذلك سأعطي فقط خلاصة بسيطة لعلها تتبعها خطب أخرى تدخل في تفصيل الأمور. المقصود بتحرير المرأة تحريرها من قيود العادات والتقاليد التي هي في الغالب عادات وتقاليد إسلامية، لكن الذين يروجون لهذه القضية لا يجرؤون على الكلام الصريح في معاداتهم لتشريعات الإسلام في قضية المرأة خوفا من رغب المجتمع، ولذلك يلجؤون إلى التدليس فيهاجمون العادات والتقاليد البالية. ولكن إذا تفحصنا هذه العادات والتقاليد فإننا سنجدها عادات وتقاليد مأخوذة من دين الإسلام، فهم يريدون أن يحرروها من قيود كبلت وظلمت، لذلك قالوا تحرير. التحرير يكون من العبودية، التحرير يكون من القلب. إذن في نظرهم هناك قيود وعبودية، لا بد للمرأة من أن تكسر هذه القيود فتتحرر منها، ولا بد من أن تنعزل من العبودية التي تظلمها. والأنموذج للمرأة المتحررة المرأة الغربية، هذه وقفة على العنوان تحرير المرأة، تحريرها من قيود قيدها الإسلام بها في نظرها، لذلك يدعونها إلى الرفع والتمرد على هذه القيود وعلى هذه المظالم التي صوروها لها. سلسلة القيود والمظالم هي ما يلي. دعاة تحرير المرأة إلى ما يدعون؟ إذا سألك سؤال أحد الناس، يعني قضية تحرير المرأة ما هي عناصرها؟ دعاة التحرير إلى ما يدعون؟ ما هي القضايا التي أثاروها ويعتبرونها قيودا ومظالم لا بد للمرأة من أن تتقيد منها؟ 1-2-3-4-5، ما هي؟ أمر عليها مرورا سريعا بدون تفصيل. أولا قوامة الرجل على المرأة هذا ظلم. ثانيا تعدد الزوجات هذا ظلم للمرأة. ثالثا الدعوة لخروجها من البيت وعدم خروجها إلا بإذن الزوج أو المحرم هذا ظلم. رابعا عدم السماح لها بالسفر من غير محرم وعدم السماح لها بالاختلاط مع الرجال. خامسا هذا الحجاب القاتل المظلم. سادسا اعطاؤها نصف الرجل نصف ما يعطى الرجل من الميراث. سابعا شهادتها نصف شهادة الرجل. ثامنا التحفظ على تعليمها لتبقى جاهلة صعيبة البيت. تاسعا عدم مساواتها للرجل في العمل بالشأن العام السياسي والاقتصادي والعلمي. سلسلة من الإجراءات الدينية التي تعوق المرأة عن حريتها وانطلاقها وخدمة مجتمعها. ويصورون قعودها في البيت امرأة جاهلة عبدة للرجل لا تعرف شيئا من الحياة، همها فقط ووظيفتها الحمل والولادة والإرضاع وخدمة الأولاد والرجل بالطبخ والغسيل. وهذا تعطيل لنصف طاقة المجتمع عن الإنتاج، وكل ذلك ضلال وكل ذلك تخلف ورجعية. لا بد للمرأة من أن تتخلص من كل هذه المظالم. هذا باختصار شديد. هناك تفصيلات. ودعاة تحرير المرأة لا يرضون أبدا بأن تخرج من البيت للعمل محجبة، لا يرضون. المسألة ليست عمل المرأة خارج البيت، المسألة برمتها السخوف والاختلاط بالرجال في مواصلة العمل والتحرر من قيود الدين والعادات والتقاليد. وأسلوبهم يقوم على التدرج خطوة 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 خطوة. بدأت هذه العملية بعد الحرب العالمية الأولى وبأكبر الدول العربية، لتنتشر بعد ذلك في العالم العربي كله. فأول سبب ساعد عليها جهل الأمة بحقائق دينها، فكان الدين عرفا. لذلك عندما دعي إلى تحرير المرأة واخترق حاجب العرف سقط الحجاب. فلو كان الحجاب قائما على الوعي الإسلامي ما سقط. في فترة الاستعمار البريطاني والفرنسي للعالم العربي أرسلت بعثات علمية من بعض الناريين والأذكياء العرب المسلمين إلى فرنسا، خاصة رجالا ونساء. من أرسلها؟ الاستعمار. وتلقفوهم هناك ببرنامج تدريبي ليرجعوا بعد ذلك يحملون شهادات ضخمة في الأدب والتاريخ والعلوم، ليقوموا هم بمهمة التدريب في المجتمعات الإسلامية، وهناك أسماء كبيرة لامعة تعرفونها. فرجع هؤلاء من الغرب إن كانوا رجالا أو نساء لكي يدعو الناس إلى اتخاذ الغرب نموذجا حضاريا تحت شعار التطور والتمدن والتقدم والانعتاق من العادات والتقاليد البانية التي يعيشها المجتمع المسلم، لأنه كان يعيش في حالة ركود وتخلف. إذن أول سبب من أسباب انتشار هذه الخطة الخبيثة أولا الجهل في المجتمعات الإسلامية، عدم وجود وعي ديني حقيقي يواجه هذا المخطط التآمر. الجهل وعدم الوعي، بساطة وسذاجة ومجتمعات متخلفة. فأتى الغرب الاستعماري بقوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتأييد من الملابس والمطاعم والمشارب، هذه الصدمة الحضارية أيقظت الأمة إلى المستوى الرهيب من التخلف، ولذلك ساد الانبهار من المجتمعات الإسلامية الانبهار من المجتمعات الغربية. وفي فترة الانبهار هذه والشعور بالنقص عند الميسونين أتت دعوة تحويل المرأة لتجد ساحة واسعة وقابلية عند المجتمعات لتلقي هذه الأفكار الخطيرة. إذا أولا يجب أن نعلم أن هذه القضية وجدت في فترة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي للعالم العربي، وتبناها الاستعمار بقوة، وربى بعض المسلمين على الفكر الغربي ليقوم هذا الجيل من المسلمين المتغربين بحمل راية تحرير المرأة عن طريق أساليب معروفة لديهم جميعا. بعد أن انتهى الاستعمار ترك خلفه الحكم الوطني. من الذي استلم؟ من رضي عنهم الاستعمار ليقوموا بالوكالة عنهم بتنفيذ نفس الخطة. كل قسم مضى أول ما عنده الاستعمار إلغاء أجلة الأحكام العدلية التي تحكم المسلمين على أساس المذهب الحنفي وإحلال القانون المدني الفرنسي. عندما أتى الحكم الوطني في العالم العربي أصر على إلغاء الشريعة الإسلامية وإبقاء قانون المدني الفرنسي إلى اليوم. وقضية تحرير المرأة بدأت تأخذ مساراتها أثناء الحكم الوطني بعد خروج المستعمر. ما هي الأساليب التي من خلالها روجوا فكرة تحرير المرأة؟ أولا التعليم، مناهج تعليم البنات مناهج تعليم الرجال حتى يتخرج البنات والرجال بتخصصات متساوية لكي تشغل المرأة نفس مواقع العمل للرجل دون مراعاة الخصوصية الإسلامية في ذلك. نفس مناهج التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة، مناهج البنات مثل مناهج الرجال. ثانيا أدخل الاختلاط إلى المدارس الابتدائية ثم المتوسط والثانوي. ثالثا السحور في الجامعات أصل، ونحن درسنا في الجامعات تكاد لا تجد محجبة تكاد في فترة الستينية تكاد لا تجد محجبة كل مكافح، وما زال السحور والاختلاط إلى الآن. نحمل بإجراءات والسحور والاختلاط بين الشباب والبنات. ماذا يفعل في الجامعة؟ تخرج البنت سافرة من بيتها الساعة الثامنة صباحا ولا تعود إلى الساعة التاسعة مساء. ماذا يكون في الجامعة؟ قاعة المحاضرات اختلطت، الفسح بعد المحاضرات ساحات الجامعة مختلطة، تمشي مع من أحبك ويمشي مع من أحبك، والغدر والمواعيد هذا ما زال موجودا إلى الآن في كل العالم العربي، في كل العالم العربي إلا هنا، إلا هنا يوجد فصل. وما عاق هذا الفصل المرأة السعودية أبدا عن أن تتعلم العلوم التي تنفعها بإنجاز. أحجابها لم نعرفها عن التعلم، وأيضا عدم الاحتياط الحجب بين الجنسين لم يعرفها عن التعلم، بل إن بعض الجامعات الأمريكية الآن تطالب المرأة فيها بالعزل بين الجنسين. وفي الجيش الأمريكي صدر تعليمات وقوانين تمنع خلوة الضابط أو العسكري بعسكرية في القوات البحرية، عدم الخلوة، ومنعت الرجال من الخروج بملابس صابحة وكذلك النساء، بواقع أثبت لهم أن هذا خطأ. إذا التعليم مناهج واحدة للرجال والنساء، سفور المرأة، اختلاف الرجل في مواقع التعليم، حتى في المدارس خلط المدرسات مع المدرسين، مدارس ذكور معلمات مع معلمين، هم هيئة التعليم، اختلاف. إلى الآن وإصرار، موضوع إصرار على هذا الأمر. كليات الآداب والتربية يجد فيها الأحرار من المفكرين الذين عندهم حصانة أكاديمية تخوّلهم بأن هذه العادات والتقاليد، يعني هذه الإسلام، تحت مظلة حرية العمل الأكاديمي. كلية الحقوق تخرج المحامين الذين يضمنون المحاكم المدنية التي تحكم بقانون هذه، ولا يصح خروج كلية الشريعة لأن يكون قاضيا في معظم البلاد العربية، ليكون القاضي شرعيا الحكم بالقانون المدني الفرنسي والذي يحكم القانون المحامي وليس خروج كلية الشريعة. تخرج أيضا خريجو كلية العلوم، الكليات العلمية، الطب، الهندسة إلى آخره، يخرج عنده رهوانة باللغة العربية، لغة ليست صحيحة، يقول لك أنا لست متخصصا باللغة العربية، درست كلها باللغة الإنجليزية، لا يعرف العربية. وأيضا معظمهم في تلك المرحلة خرجوا بغرور إليه، درسوا ثقافة الغرب، علوم الغرب، لغة الغرب، عندهم تكبر وغرور، لذلك يستعنون على المفاهيم الدينية ويعتبرونها تخلفا ولا يوجد لهم أي استعداد لمناقشة أمر ديني، لأنهم أصبحوا متطورين ومتمدنين، درسوا لغة الغرب وثقافته وعلومه، فاغتروا واستعلوا على مجتمعاتهم وما فيها من تعاليم وتقاليد. لذلك التعليم الديني جرعات لا تسلم ولا تغني من جوع، لذلك يخرج من الكليات يجهل الأمور دينه البدهية. هذا إذا لم يفهم بشحنات من الشك على المفاهيم الدينية كما نعرف وتعرفون. هذا التعليم تخرج أجيالا من الشباب الذين تعلموا كل شيء إلا دينهم، بقي الدين فقط في المساجد والكليات الشرعية التخصصية فقط، أما الآخرون أبدا. إذا لم يكن هناك تحصيل من البيت للأسرة المسلمة، مسكين لا يعرف شيئا مهما عن دينه. لذلك اضطرت قضية التدريب في صفوف المتعلمين، فحملوا أفكارا علمانية قوية اشتراكية تناسب الدين، لأنها تعتبر الدين عقبة كأداء أمام عملية التحول الاشتراكي، فلا بد من تحطيم المفاهيم الدينية كي تقوم عملية التحويل من المجتمع الرجعي المتخلف الى المجتمع المتقدم المتطور. ايضا الاتجاه الليبرالي العلماني دائما يركز على ثقافة الغرب ومفاهيم الغرب في الحرية والديمقراطية والسفور لا سواء 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 علمانيون شرقيون وغربيون، وطبعا أدوات القمع بأيديهم ومارسوها على أوسع النطاق لكبت الشعور الديني والمظاهر الدينية. أيضا أما وسائل الإعلام بعد تحرر الوطن، وسائل الإعلام بدأت من الإذاعة ثم السينما والتلفزيون، ما هي الرسالة التي كانت تقدمها للمجتمع الإسلامي؟ الإذاعة كانت تقدم الأغاني في 24 ساعة تدعو إلى السقوط الأخلاقي والحزب والغرام والعلاقات الحرام، وهناك مطربون على شمس كواكب وشموس وأقمار خربوا الأخلاق وخربوا النفوس وخربوا العقول للأجيال. وأنتم تحفظون وأنا أيضا أسماء لا نعرف سلسلة من المطربين والمطربات الذين فاجأوا بأخلاق الأمة ومبادئها وحطموا أجيالا من الشباب والشابات. بالأربعة وعشرين ساعة المذياع يصبح بالحب والغرام والشكر، وهم مخدوم خدمة عالية فيها غير مثل اليوم. فن اليوم تعبان، هيهات ذاك الفن، مؤسسات مخدومة بكل ما يمكن محليا وخارجيا لتقدم أقوى الإنتاج الغنائي موسيقى ونص وأداء فاتن يلعب بعقول الناس كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، وما زال الأمر كذلك إلى اليوم. أما السينما فتضاغط البنات الشباب على أدوارها قبل أن تفتح النفس عن نفس باختلاط فاضح بين مسلمين ومسلمات، فإذا دخلوا هناك تقوم في الظلام على خاف الحرام. ماذا يعرض الفيلم؟ قصة واحدة في الإنتاج السينمائي، قصة واحدة أكثر من 90% من الإنتاج علاقة تقوم بالبداية ثم بعد ذلك علاقة حرام طبعا حب وعشق وبعد ذلك زواج فاشل أو غير فاشل، وخلال هذا الفيلم العناق والتقبيل والمضاجعة والملاحقة وإما مما تعرفون وشرب الخمور والألبسة الفاضحة على الطريقة الغربية والقصور التي أدركت على النمط الغربي والدعوة إلى السكور والاختلاط وشرب الخمر والزنا والعشق والحب. والشباب في هذه الأجواء الرومانسية في السينما ينظرون يخرجوا من السينما وهو مشحون شكلة جنسية. ماذا تفعل خطبة الجمعة بهؤلاء الشباب؟ ماذا تفعل؟ والشباب لا يقرأ، فقامت السينما بعملية هدم حقيقي للأخلاق. فتربى على السينما أجيال من البنات والشباب لا يعرفون الله، لا يعرفون الله. أما الصحف والمجلات الصور الفاضحة من البرنامج نفس البرنامج الصحف والمجلات الدعوة إلى الخروج من كل التقاليد والأعراف الإسلامية. إذن التعليم والإعلام ثم أبى التلفزيون قفزة حضارية دخل كل بيت
كان الحمري يريد أن يسافر إلى المدينة ليدخل السينما، الآن دخل التلفزيون إلى بيته. ما هي رسالة الإعلام التي يتقدم بها إلى الأمة؟ ما هي نسبة البرامج الجادة التي تترقى بأخلاق الناس، بأخلاق الناس، بدين الناس، بثقافة الناس؟ رسالة تقوم على العدل والتباعد بالقيم وهدم الأخلاق في معظمها. ياتى بعد ذلك القضاء ياتي تكمل الطريق والمشوار. إن شبابنا ضحية لمغامرة كبيرة. هذا الإعلام. طبعا هناك بوادر في بعض البلاد الإسلامية لكل هذه الأمور، ولكن في معظم الغالب في العالم الإسلامي إن ثقافة التغريب هي الشائعة. وكل ذلك لم يأتي دفعة واحدة، وإنما أتى بالتدرج. ونزل الأمر على نفس المنوال، ونحن نصيح على المنال. ولكن أيها الإخوة المسلمين، كل هذه المؤامرة لا يمكن، لا يمكن أن تؤتي أصلها وثمارها المرة إذا كنا واعين لدينا. سنحدث والحمد لله، والحمد لله هناك بشائر في أن الأمة المسلمة استيقظت، وبدأ الإسلام يسترد أبناءه بوعي وإدراك لحقيقة المؤامرة، فرجع إلى دينه شيئا فشيئا، إلى أن شكل الوعي الدين الآن رقما صعبا في المجتمعات الإسلامية. لازم نهارب التحديات الاستعمارية الخطيرة. من يقال في مؤسسة علمانية عريقة تدخل إلى المجلس الميلادي بأجزائها، خرجت هندسة كمبيوتر من الولايات المتحدة الأمريكية، درست هندسة الكمبيوتر بأجزائها لكي تقمع في بلد إسلامي بسبب حجابها. ولكن أصح، وقضية الحجاب قضية تشكل معركة حادة بين العلمانية والإسلام، وليست تركيا وحدها التي تقمع الحجاب. هناك دول وأنظمة في العالم العربي والإسلامي أيضا تقمع هذا الحجاب، وتضع إجراءات قائمة بقوانين لمنع هذا الحجاب. أيها الإخوة المسلمون، هذا تصور لقضايا تحرير المرأة، قد أدخل في التفاصيل إن شاء الله في قضية قيامة الرجل، تعدد الزوجات، خروج المرأة من البيت، بوادر والدها، حجابها، عملها، تعليمها، لماذا شهادتها مثل شهادة الرجل؟ لماذا ميراثها مثل ميراث الرجل؟ لماذا الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة؟ لكي نعي. فإذا وعينا وفهمنا أبدا لا تستطيع مؤامرة الغرب أن تخترق حسننا وتهددنا. ومن فضل الله سبحانه وتعالى البيئة هنا تساعد على الانضباط الشرعي، لأن الإسلام من فضل الله عز وجل له احترام وهيمنة وتقدير، فهو المرجعية الأولى. ولذلك البيئة تساعد على فهم الإسلام وتطبيقه عندما نريد ذلك. ولم نستطيع المراجعة إلا بالوعي والانضباط الشرعي في بيوتنا وشوارعنا ومواقع عملنا. فالمسؤولية أولا وآخرا نحن إلى أي مدى نلتزم بآداب الإسلام، بتعاليم الإسلام، بأحكام الإسلام. إن المؤامرة، مؤامرة تحرير المرأة، لا تستطيع الانتشار إلا واجهت الوعي والالتزام الصارم بأحكام الشريعة، ولكن يستطيعون التحرك في ساحة جهلها. لكن عندما نكون مسؤولين وعارفين وواعين ستسقط كل هذه المخططات المعادية لأمة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يذكرنا حقائق ديننا، إنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الأوائل والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرضاما لمن ذهب به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قادرا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشد رحمتك على أعداء الإسلام، اللهم اشد رحمتك على أعداء الإسلام، اللهم اشد غضبك على أعداء الإسلام. اللهم إنا نبرأ بك في نصيرهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعوذ بك إسلامنا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.